فليحفظ كل أنجال جالسهم ناقشهم واسمع من كل ورقم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحالة اليوم استشارات تربوية، استمع فيها إلى استشارات حضراتكم وتساؤلاتكم حول تربية الأبناء سواء كانوا أطفال أو مراهقين أو أين كانت المشكلات النفسية. ولكن الحقيقة أن يعني كلمة حق ورسائل سريعة في هذا الوقت لابد يعني أن نكون مشاركين في هذه الوقائع التي تحدث في مصرنا الحبيبة، ولا ينبغي بحال من الأحوال أن ننفصل عن الواقع. ولكن علم النفس حتى في أمريكا والدول المتقدمة لابد أن يكون له تداخل مع الواقع، وربما يغير الواقع ويصنع الواقع، ونحن نرى أن اللعب على العقول وتزييف الحقائق وتغيير يعني الأفكار للناس يعني يعمل ليل نهار، فلابد من رد يعني الناس إلى عقولهم، ولابد من التوعية من الناحية النفسية، لأنني أرى كمتخصص في علم النفس أن التزييف وتزييف العقول وتغيير الحقائق وتغييب الناس وتنميلهم وتخديرهم بالأفكار المسمومة أصبح وجزء لا يتجزأ من ذلك الإعلام المضلل ليل نهار. فلابد الحقيقة قبل أن أستمع إلى استشارات حضراتكم من رسائل سريعة يعني للمشاركة. حقيقة رسالة الأولى إلى رأس هذه الدولة، رسالتي إلى يعني الدكتور مرسي الرئيس الشرعي المنتخب، الرئيس الطيب، المهندس، الأستاذ الدكتور، العالم، السياسي المحنك، حامل القرآن، المربي الفاضل، الصابر المحتسب، القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. والله أشعر بك، أشعر بسيادتكم، أعرف أنكم تحملتم ما لا تتحمله الجبال الرواسي. كان الله في عونك سيادة الرئيس، وكان الله في عون كل من يعاونك. يعني أشهد الله أني أحبك في الله، ويحبك الشعب الطيب، ويحبك الشعب الطيب. سر على بركة الله، نحن معك باقي لسيادتكم 7 سنوات في الحكم إن شاء الله، باقي لكم إن شاء الله 7 سنوات بإذن الله، اختارك الله لها فأعنت عليها، فأعنت عليها، ولسه لم يعني تعن عليها الآن أو مستقبلا، ولكن أعنت بلغة الماضي، أي أن الله أعانك عليها. والحقيقة سوف نرى نصر الله قريبا كل يوم، وما يعني المحن إلا وتحمل في طياتها المنح والبلايا، تقدم لنا العطايا في هذه الأيام. الرسالة الثانية وهي رسائل سريعة إلى المعارضة. هناك معارضة شريفة، قوة لهذا البلد، قوة تنتقد لتبني، أهلا بهم، أشد على أيديهم، بارك الله لكم. هي قوة تصحح المسار، قوة تعطي حلول إيجابية بتفكير إيجابي، تريد أن تبني، تصنع، تبتكر، تصحح مسار، تقوم أوجاج لكي تبني. وكلنا ذلك الرجل، وقال سيدنا عمر بن الخطاب رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي، أهدى إلي عيوبي. عندما تقدم الهدية يعني تقدم العيب فتقدمه كأنه هدية، وتقبلها منك يعني الآخر بكل يعني رحاب الصدر. ولكن هناك معارضة، وربما كثرت العام الماضي، الحقيقة معارضة أغلبها لم يقدم حلول أو أفكار أو مشاريع على الإطلاق. لن أقول أفكار إيجابية أو مشاريع بناءة أو مشروع يعني كان نص نص، لم يقدموا الحقيقة أي مشاريع على الإطلاق. كان نفسي الناس تطلع وتقول أفكار بناءة تعتمدها الدولة، ولكن للحقيقة أن أغلب الإعلام لو لم يخرج علينا هذا العام والله ما نقصنا أي شيء، بالعكس لاستقرت الأمور واستقرت يعني الحالة النفسية والحالة الاقتصادية والبورصة وغير ذلك. يعني الإعلام خلال الفترة اللي فاتت كان ينقض ليهدم الحقيقة، وجاءت جبهة الخراب بالخراب والعنف، و24 مليونية خلال العام الماضي كلها فاشلة، كانت معطلة للإنتاج لأن في باطنها حقد وحسد. والدكتور مرسي رح يعني 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 أكرمه الله بطيبته المعهودة التي لمسناها خلال هذا العام وكرمه، ناداهم أكثر من مرة الحوار ومرات ومرات، ولكنهم لم يستجيبوا إطلاقا إطلاقا. وأكرمهم أكرمهم، عجبت حينما سمعت قول الشاعر الحقيقة، يعني إن أنت أكرمت اللئيمة تمرد. رسالتي إلى تمرد، إلى تمرد. شكرا لكم، غريبة رسالتي إلى تمرد، شكرا لكم. أو والله شكرا، أنا بقولها من كل قلبي، لقد وحدتم المصريين، لقد وحدتم الصف الإسلامي حقيقة. إذا أردت أن تجعل يعني أن توحد العالم فاجعل له عدوا واحدا. آه والله لو البيت كله بيتخانق وجي واحد من بره البيت كله هيجتمع حقيقي. وحدتوا المصريين، فشكرا ليكم الحقيقة. منكم ناس طيبة، ولكن يعني وأنا يعني الحقيقة أمهات وآباء بيجوا ويعيطوا ويقولوا والله أولادنا طيبين، ولكن يعني غرروا بيهم، وفي البعض غرغروا بيهم حقيقي. يعني يعني بالفلوس مرة، بالكلام المعسول مرة، بتغييب تزييف الوعي مرة، وكلهم مراهقين في سن من 15 إلى 18، مرحلة المراهقة المتوسطة، مرحلة الانفعالات وعدم التفكير العقلاني وعدم التفكير المنطقي. ويعني ربنا يرحم هؤلاء الآباء يعني والأمهات الحقيقة، ويربط على قلوبهم، لأن أنا معاهم والله وحاسس بيهم إن أولادهم اتخطفوا منهم كده بهذا الشكل، في هذا الفكر وفي هذا الاتجاه. يعني علشان كده انا عارف ان في اولاد طيبين وفي شباب طيب، ولكنه الحقيقه مضحوك عليه ومتغرر بيه يعني. ولذلك يعني هل التغيير التغيير هيكون بالعنف؟ طلعوا كلمه كانت جميله جدا، بيقول لك اللي يتجوز شرعي ما يطلقش عرفي. حقيقي يعني عايز تغير، في قدامك الصندوق، ودي اليه خلاص معروفه، وان كان يعني كان البعض يرفضها ولكن ارتضينا بيها، ولكن لو الصندوق ما جاش في صالحهم يرفضوا الصندوق. كنا بنعملها واحنا اطفال صغيرين، لما كنا نلعب يا ألعب يا لخبط الحقيقة. بس كنا صغيرين، هل الكبار يعني بيفكروا زي ما كنا، ولا هم كبار ولا صغير، مش عارف. دي كنا نعملها وإحنا أطفال، يا ألعب يا إما. نصيحتي لتمرد في السر، في السر نصيحة مخلصة، نصيحتي لتمرد وحملة تمرد في السر ونصيحة مخلصة، وريت ما تقولوش لحد الكلام ده، سر بيني وبينكم. يعني عايزين تخلعوا الدكتور مرسي، وعايزين تنتصروا على الإخوان والسلفيين وتاخدوا الحكم، أو والله نصيحة نصيحة خالصة بجد يعني، تمام. عايزكم في خطة سرية، خلطة سرية عجيبة صحيح، عايزين ده الحل الوحيد بيكم والله. عايزين فعلا تخلعوا الدكتور مرسي وتنتصروا. أنا هقول لكم على فكرة، عايزكم لمدة 40 يوم تصلوا الخمس صلوات في المسجد، عايزكم لمدة 40 يوم تقلعوا عن التدخين وأي حاجة تانية بتاخدوها، عايزكم لمدة 40 يوم تحاولوا البنات بتوعكم تحجبوهم كلهم، عايزكم لمدة 40 يوم تحاولوا إنكم تمنعوا الاختلاط تماما يعني، عايزكم لمدة 40 يوم ما تسمعوش أغاني تماما، اعملوا الخلطة السرية دي لمدة 40 يوم، صدقوني وقتها هتبقوا أنتم جند الله، هينصركم أكتر ما هينصر الإخوان والسلفيين، لأن ربنا قال إن جندنا لهم الغالبون، إن جندنا لهم الغالبون. هتبقوا أنتم بالطريقة دي سبقتوا، فربنا هيكون معاكم أكثر يعني. طيب هاخد فاصل وأرجع لحضرتكم.
أوصيكم ونفسي بكثرة السجود لله عز وجل.
حاليا بالأسواق جريدة الرحمة، إعلام الإنارة للإثارة، تكامل لا تآكل، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات، تقرأ فيها: الوطن في محنة والدم المصري حرام. أخطر مواجهات الأسبوع بين باسل عادل ويسري حماد حول التمرد. سنستمر في المظاهرات حتى سقوط الرئيس. المعارضة تحاول جر الجيش إلى السياسة. إسرائيل تعلن الحرب المعنوية على مصر. الرحمة تكشف السر في تصريحات الوزير. الاحتياطي الاستراتيجي للوقود لا علاقة له بالأزمة الحالية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان استشارات تربوية. استقبل فيها استشارات حضراتكم التربوية، ولكن هذه الرسائل كانت سريعة، ويعني منها الإعلاميين محتاجين كلنا نتقي الله، محتاجين كلنا نسير على النهج، محتاجين كلنا نحب بلدنا، اللي يحب بلده يبنيها. والحقيقة أن يعني أنا كراجل بتاع المنافس، الحقيقة محتاج أن أنا أركز على بناء النفوس وبناء العقول، فبالتالي محتاجين كلنا ننهض بهذا البلد الكريم، علشان يعني الناس كلها برا الحقيقة دماغها بقى فيها جزء من التزييف. يجي حد واحد صاحبي مصر هنا، وبعدين شايل معاه محمول تعبان كده، بقول له محمولك الكويس فين؟ يقول لك لا يا عم انا خايف يتسرق مني، لان هو كان سامع كلام والى اخره. فاحنا عايزين كلنا الحقيقة نكون ايد واحدة، عايزين نكون كلنا يعني على قلب رجل واحد لبناء هذا الوطن. محتاجين ان احنا يعني نكون معاول بناء لا معاول هدم من الآن. محتاجين لو نقدر نقفل صفحات الماضي، لأن الشعب المصري شعب طيب جدا جدا. حتى لما كنت أتكلم عن البعض اللي هو يعني الناس الطيبة، ده من النواحي التربوية، يعني بيجي الأب والأم ويبقوا متضايقين جدا إن أولادنا يعني اتخطفوا مننا في أفكار سلبية وأفكار يعني غاية في يعني التمرد وما شابه. وبالتالي يعني الحقيقة محتاجين أفكار إيجابية وبناءة، وهنقدم إن شاء الله ويعني مشاريع فكرية وتربوية في تخصصي. يعني بفكرة مثلا نحن عندنا 9 مليون متعاطي مواد مخدرة، هم بؤرة للإجرام وبؤرة للبلطجة وبؤرة للجريمة. وبالتالي من الحلول، وإن شاء الله هيبقى في حلول، سيكولوجية البلطجي وسيكولوجية المجرم، وكيف يعني لا يصل ابني وابنك إلى هذا يعني الحد وهذا الوضع، علشان تفضل مصرنا يعني آمنة مطمئنة. الحقيقة إنه يعني أحد الحاجات محتاجين يعني الدولة تتبنى يعني قضية الإدمان بشكل يعني فعال جدا جدا. الحقيقة هناك يعني أعمال مشكورة جدا جدا لصندوق مخافة وعلاج الإدمان والتعاطي بمجلس الوزراء، وهو بالمجان الحقيقي، وليه مستشفيات كثيرة جدا. ولكن يعني لما تجد اليومين اللي فاتوا في الإعلام يعني قتل للأبرياء يعني بدم بارد، تشعر أن هذا الشخص الحقيقة ما هو إلا مغيب عن الوعي، أو متعاطي مواد مخدرة أو مدمن. فالمدمن مريض يستوجب العلاج، وليس مجرم يستوجب الانتقام منه والعقاب. ولكن أرى أن هناك تكون هناك مدينة يعني لعلاج المخدرات أو للمتعافين يعني من التعاطي، يعني مدينة للتعافي، مدينة لعلاج المدمنين. علشان احنا عندنا مشكلة في الجزئية دي، انه الحقيقة سواء كان بشكل نظامي يعني مستشفيات حكومية او مستشفيات خاصة للمدمنين، بتبقى فيه مشكلة، لان البيت اللي فيه واحد متعاطي او مدمن الحقيقة بيبقى بيت يعني على شرف جرف هام، بيبقى يعني طول الوقت الحقيقة وكأن في قنبلة موقوتة، محدش بيبقى آمن، بيبقى فيه مشكلة، بيبقى فيه سرقات بتحصل، بيبقى يعني طول الوقت البيت ما بيبقاش آمن. علشان كده في ناس غلابة، والأولاد الحقيقة اتخطفوا منهم واتسرقوا منهم في اتجاهات فكرية. ربما الفترة اللي فات ما كانش التعليم قد كده، ربما. علشان كده محتاجين ان احنا الشباب يكون لهم دور فعال، ويحسوا بذاتهم، ويحسوا بتقدير الذات، ويحسوا بالثقة بالنفس وتقبل الذات، علشان ما يروحش يغيب فكره ويدغدغ مشاعره وينخرط في اي اعمال اجرامية او اعمال للبلطجة او اعمال للمخدرات، علشان يعني تعاطي مخدرات علشان يحس بوجوده ويحس بذاته. فاتمنى ان يكون هناك، وده مقترح يعني، يكون هناك في مدينة كبيرة جدا جدا يعني يشارك فيها كل مصر، يبقى زي مستشفى السرطان يشارك فيها كل الناس، لأنه ده مرض خبيث الحقيقة مش أقل من السرطان، لأن السرطان ربما يودي بشخص، لكن لما يكون شخص مدمن الحقيقة بيأثر عليه على المستوى النفسي وعلى المستوى الجسمي على المستوى المهني على المستوى التعليمي على المستوى يعني التعليمي، يبقى جايب مثلا 95% في سنة تانية ثانوي ياخد مخدرات في ثالث ثانوي ويسقط، ويأثر على زمايله ويأثر على أخواته ويأثر على أخواته البنات يأخر جوازهم، ويأثر على الأخوات الصغيرين يقلدوه ويكون نموذج سيء لأصحابه وللناس اللي موجودة، يأثر على يعني المستوى العلمي، يؤثر على المستوى العملي، يؤثر على المستوى الاجتماعي، يؤثر على المستوى الديني للأشخاص وعلى مستوى الأمة بشكل عام، على مستوى الأمة بشكل عام. علشان كده أنا محتاج يكون في مدينة كبيرة جدا جدا للمدمنين. خلاص عندنا مشكلة، قلت إن يعني سواء يعني مستشفيات حكومية أو خاصة يقول لك لازم بموافقة الشخص المدمن نفسه، لازم هو اللي يوافق ويكتب تقرير كتابي كده انا موافق اتعالج. انا معاك انه لما يكون عنده الرغبه يبقى عدى 51% من العلاج، ولكن مين اللي مريض ويقول لك انا مريض؟ مين اللي بيتعاطى ده هو شايف كده صح جدا لانه كان خجول وخايب وفاشل وحاسس دلوقتي ان هو كده صح؟ اذن ما ينفعش، لابد ان يكون هناك تدخل يعني للدوله بشكل عام علشان نحمي اولادنا من يعني الطامة الكبرى من المخدرات، ومن خلالها يعني تولد الجريمة والبلطجة وما شابه، لأن مش ممكن أن أعمال العنف دي تنتج عن ناس أسوياء يطلعوا يدخلوا على مسجد ويضربوا ناس، وناس محترمة جدا وناس مصلية وخارجة من بيت ربنا، يبقى إذن دول أكيد في إدمان، وبالتالي الجريمة الكبرى 9 مليون متعاطي مواد مخدرة، محتاجين نحن نعمل مدينة كبيرة جدا لعلاج الإدمان من ناحية النفسية ومن ناحية الاجتماعية ومن ناحية الطبية ومن ناحية الدينية من كل النواحي، والنجار المدمن يتعلم النجارة والطالب المدمن يكمل تعليمه، وكل واحد في مجال تخصصه وكل واحد مطلع مهاراته، وفي نفس الوقت يعاد تأهيل هذا الإنسان ويخرج للمجتمع تاني قوة بناءة وليس قوة هدامة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اخت ام محمود اتفضلي يا فندم.
معلش يا دكتور، ابني عنده 5 سنوات.
ايوه.
بتكذب كتير. يعني ممكن يعني يصير حكايه ما حصلتش.
ايوه.
فدي تعبني انا مش عايزه، انا نفسي اعلم على الاسلام واربيه على الاسلام وكده.
ان شاء الله يا اخت.
انا تعبانه نفسيا.
لا يا اختي بصي، يعني احنا عندنا اولا 5 سنين لغايه 5، احنا لغايه دلوقتي مفيش حاجه اسمها كذب بالمعنى المتعارف عليه، لانه مفيش كذب مع سبق الاصرار والترصد، لان الكذب عمليه عقليه عليا خلاص، ومحتاجه اكتر من 5 سنين علشان يبقى هنا عارف الحقيقه ويقلب الحقيقه. ولكن هو كذب يعني مره بيبقى حاجه اسمها يعني. طيب خليني يعني اسال حضرتك بعض الاسئله وارد عليك علشان برضو لا اطيل على حضرتك. هو دلوقتي دخل الحضانه؟
اديله 2 سنين موديه الحضانه.
كتير قوي، احنا بنقول يا جماعه يفضل ان احنا ندخل متاخر يعني. ما لا حضانه رسميه يعني داخل اولى ابتدائي ولا داخل كي جي 2؟
لا هو عنده 5 سنوات في شهر 8 بالظبط.
يعني شهر 8 اللي جاي لسه هيبقى عنده 8 على 5. اه
على 5 سنوات.
طيب جميل جدا، جميل جدا. طيب في الحضانه اخباره ايه؟ شاطر.
شاطر يعني، بس انا صراحه يعني مش متابعه معايا كويس.
تمام، بس هو شاطر، انا متاكد انه شاطر. يعني فكرة انه بيكذب ده يبقى شاطر.
القرآن جيد جدا.
غريبة، يكذب وشاطر، هنفسرها دلوقتي يعني. تمام، بيتضرب يا اختي؟
كتير.
تمام.
كتير يعني شقي متنطط النهار كله، اي حاجة في البيت ممكن يجيبها يلعب بيها، سواء حاجة مهمة او حاجة مش مهمة.
هو ترتيبه في اخواته رقم كام؟
رقم ايه؟
ترتيبه في اخواته الاول ولا الثاني ولا الثالث؟
الاول. وبينه وبين اخوه
الثاني. طيب خليني بس اجيب اتصال يا جماعه علشان نبقى منظمين. يعني هستاذنك ام سما، في دقيقه واحده، احنا قلنا ما قبل 5 سنين ما فيش كذب بالمعنى المتعرف عليه، هنا بيبقى كذب تخيلي او كذب خيالي، بلاش تخيلي عشان فيها لغه لا شعوريه، لكن كذب خيالي ما بيفرقش ما بين الواقع وما بين الخيال. يعني يذاكر كده ويشوف مثلا صوره تعبان في كتاب فيقول لهم والله ده في تعبان عدى من هنا دلوقتي تحت الكنبه، وبالتالي هو ما فرقش ما بين الخيال وما بين الواقع، وكذب التباسي، هو التبس عليه الواقع بالخيال. تمام، وبالتالي انا محتاج ان انا يعني قدر المستطاع حاول ان انا يعني ازود عنده الانتباه والتركيز، وهو كده كده لما يعني هيكبر هتلاقيه قل. هو انا عارف انه شاطر ويكذب، لان خياله واسع، ده اللي انا اقصده، يعني ذكي فالاطفال لما يكون خيالهم واسع فبيقولوا خيال كتير. هو ما يقصدش انه يكذب، اللهم الا انه احيانا يبقى في كذب عدواني لما يتضرب او كذب للانتقام علشان ينتقم من اخوه مثلا، فيكذب علشان يعني يشي بيه عند الاب والام علشان يضربوه، او احيانا ان هو يعني كذب علشان يهرب من زنقه او من موقف ما، فقدر المستطاع يعني نمنع الضرب بالنسبه له، لان الضرب عمره ما عالج مشكله الحقيقه، لان احنا بنضرب حتى غلط. احنا قلنا قبل كده في حلقه لما نيجي حتى لو يعني كنا هنضرب، اولا ما فيش علموا اولادكم الصلاه ابناء سبعه وضربوهم عليها العشر، يعني قبل عشرة لم اجد ضرب الابناء، ولكن ان كان فهو شيء بسيط جدا جدا، ولكن ضرب على الايد لمجرد ان الولد يعرف ان انا هنا هو غلطان، اوصل له الرساله واقول ما ضربش انا ساكت، يعني اقول انك انت غلطان في كذا والصح المفترض يبقى كذا، والمفترض ان احنا لينا دور في ان احنا نوضح للولد الحقائق، يعني ما نكونش احنا بنكذب عليه، او شوف الام بتكذب على الاب، او مثلا شوف الام بتقول والله ده الاب مش موجود وهو نايم جوه مثلا، يبقى هنا في كذب تقليدي يعني، لكن ككذب يعني متعارف عليه من يعني الكذب المعروف للكبار اللي هو مع سبق الاصرار والترصد واللي يحاسب عليه، لا لغايه دلوقتي مجرد خيال، فما نقلقش يا ام محمود. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟
الله يكرمك ام سما.
الحمد لله.
معذره اتاخرت على حضرتك، اتفضلي يا اختي عشان ما افصلش عليك، قولي سؤالك كله على بعض.
احنا بس عايزين من حضرتك ان شاء الله في نهايه الحلقه تدعي دعاء، واحنا كلنا نامن ربنا يحفظ مصر يا رب.
ان شاء الله يا اختي ان شاء الله يسلم مصر.
انا عندي ابني عنده سنتين ونص.
ايوه.
عصبي جدا وبيتنافس مع اخته الاكبر منه. يعني مش عايزه تاكل حاجه، مش عايزه تمسك حاجه، مش عايزه اي شيء. يعني حتى لو في الاكل، حتى لو هي معاها حاجه وهو معاها زيها عايز ياخد اللي في ايديها هي. ويا كده يعيط ويتعصب وبيعمل مشكله جامده جدا بيني.
طيب ايه اللي حضرتك عملتيه علشان تقللي من يعني المشكله دي لغايه دلوقتي؟
والله انا اوقات بقول له لا هي هتاخد وبخليه بيفضل يعيط ساعات بسيبه، واوقات والده بيقول لا خلاص انت كبيره طب اديله الحاجه او كده. يعني احنا بنتنافس في الحته دي، واقول هي كبيره وعقله وتديله، وانا بقول له لا هو هيصمم على كده وهيفضل طول عمره هياخد الحاجه اللي بنفسه ايده.
تمام. هو كده ترتيبه الثاني، هو واخته بس؟
هو
الثالث. طب هو 2.5، الاكبر منه كام سنه؟
عندها 6.5.
والاكبر؟
والاكبر عندها 9.
حضرتك بتشتغلي؟
لا.
حضرتك عصبيه؟
احيانا.
العلاقه الزوجيه اخبارها ايه؟
الحمد لله بخير الحمد لله.
بتضربوه؟ ايه تاني اللي بيعمله؟
هي اللي هي كده بس، هو شقي حركاته كتير، عنده حركه كده، هو ذكي ما شاء الله عليه جدا.
تمام.
بس يعني اخته الكبيره خالص ما بيعملش معاها الحركات دي،
بيعمل بس مع اخته الصغيره.
مع الصغيره بس.
طب هل الصغيره ربما يعني بتضربه او في بينهم؟
لا بالعكس، لا هو اللي بيضربها على طول ويبقى مخربشها لو عايز حاجه وهي مش عايزه تديله، بيناكسها على طول. يعني لو هي قاعده في حالها كده تلاقيه ناكسها بحاجه لازم.
واضح انه بيحبها اكتر.
هو بيحبها وهي حنين عليه جدا.
اكيد اكيد اكيد. طيب هجاوب حضرتك يا اختي مسا.
شكرا، ربنا يكرمك يا دكتور.
الله يكرمك، شرفتيني. هو الحقيقه 2.5 بتبقى غريزه الملكيه عاليه جدا جدا، فالاطفال بيبقوا عايزين كل حاجه، فدايما بقول ان هو يقول ان كل حاجاتي حاجاتي وكل حاجات الاخرين حاجاتي. وبالتالي هو بينه وبين اخته على طول دايما، مع انه الفرق كبير يعني، الا ان هو واضح ان هو ما شاء الله عمر العقل اعلى من عمر الزمني، فبالتالي يعني الشجار اللي موجود بينه وبين اخته الا الكبير. قدر المستطاع محتاجين من اخته ندربها على انها تتسامح معاه. يعني هي عدت الستة، يعني من 2 لـ6 بيبقى غريزة الملكية عند الأطفال عالية جدا جدا، فطالما عدت الستة شوية هنقدر نتواصل ونتفاهم معاها في إنها تتسامح معاه. مش هنتكلم عن إيثار، لأنه الحقيقة الطفل دلوقتي مش هيعرف معنى الإيثار برضه، لسه محتاج نمو عقلي وفترة أعلى علشان يفكر بالمفاهيم وتفكير تجريدي مش تفكير يعني عياني محسوس ملموس. ولكن هنحاول قدر المستطاع إنه في أشياء، يعني لو هو مثلا أنا جايب له تفاحة وهي تفاحة، فالمفترض ان هو مثلا كل تفاحة ويروح لها اطلاقا. في لعبة ولعبة مثلا، فالمفترض انه يعني هو معاها اللعبة بتاعته كسرها ما ينفعش يروح للعبة التانية. يعني انا عايز اقول ان هي ممكن تديله حاجة، هي اللي ممكن تديله حاجة، ولكن البنت برضو ما عندها غريزة ملكية، ما في الانا موجودة، يعني هي بتحب نفسها برضو. تمام. وبالتالي انا اقصد الاتي، ان احنا بقى حازمين وحاسمين، بمعنى ان في حاجات يعني لو هو كل مره خد حاجتها وحاجته هيتدرب على كده على طول ومش هنقدر نمنعه لانه هيعتبر ان ده الاصل في الموضوع وان ده طبيعي جدا جدا. هيبقى فيه معروف ان دي حاجتي وحاجتك. ندربه على الملكيه بس هو لسه صغير على الكلام ده شويه، ولكن هو في اطار التدريب، في اطار التدريب ان دي حاجتي ودي حاجتك، دي بتاعتي ودي بتاعتك بهذا الشكل، علشان يبدا يعرف ان في حاجات ليه وحاجات لاخته، عشان ما يبقاش كل حاجه هيبقى في ايد اخته هيحاول ياخدها منها يعني. لكن لما يكون في يعني حاول يكون في لعبه مشتركه بينهم هما الاثنين، لعبه مشتركه زي مثلا تليفون بسماعتين او اي لعبه مشتركه، في العاب زي مثلا كونكت فور من ناحيه ومن ناحيه، في العاب كتيره جدا مشتركه، يعني لازم يكون حد معاه يلعب معاه، فما ينفعش ان هو يلعب لوحده، فبالتالي لازم يجيب اخته علشان تقعد تلعب معاه، وبالتالي لو ما لعبتش هو محتاج انها تقعد معاه، فبالتالي يبقى مؤدب معاها علشان تقعد معاه، وبالتالي يحس بوجودها معاه. لما طفل يكون يعني بينكش طفل تاني وفي نفس الوقت فيه يبقى يعني حاجه من الاثنين، يا اما الطفل الكبير بيغيظه جدا جدا تمام وبيضربه، فالصغير بيعمل ده جزء من العناد، جزء من الـ يعني العقاب ليه، وجزء من العدوان المضاد ليه، يا اما ان الشخص ده بيحبه واحيانا يغفل عنه ويلعب مع اختها الكبيره 6 سنين ونص تلعب مع 8 ونص فتسيبه فيروح يقول لها انت كنت معايا ايه اللي وداك الناحيه الثانيه، فبالتالي هو غيور، فبالتالي بيبقى عايز يخليها مع ان الكبير المفروض 6 طبيعي ان هي اللي تغير، بس هي عدت خلاص الحمد لله المرحله، كان فرض الكبير دايما قبل سن 6 لو 5 يغير من سن سنه وسنتين بهذا الشكل، علشان كده يبقى في حسم معاه، ما ينفعش ان احنا يعني نديله كل حاجه، ما ينفعش ان هندلله تدليل زياده على اعتبار انه هو ولد وهم اختين، فاحنا شايفينه بقى ايه الولد بقى جالنا، فنقعد ندلله ونفضله على البنات او يحسوا هم ان هو واخد حاجات اكتر او الاب يفضله او لا، كل الكلام ده نبقى واعيين تماما، لا شعوريا وشعوريا نبقى واعيين بيه ان احنا ما نفضلش الولد على البنات، وفي نفس الوقت ما ينفعش ان هو برضه يتضرب علشان حاجه زي كده، نبطل احنا العصبيه معاه، لان احنا لما هنيجي نضربه هيتعلم ان دي الطريقه المتبعه للتعامل مع الناس، فبالتالي هينقل ضربنا ليه لاخته بهذا الشكل. الاخ ابو بكر السلام عليكم. السلام عليكم. العلاقه بين الاخوات محتاجه تدار بشكل جيد. انا معلش ممكن الفتره اللي فاتت اشتغلت عن حضراتكم باكتر من حاجه، وبدانا في يعني سلسله حلقات عن كيف تسعد ابنائك، واتكلمنا في 20 طريقه في الحلقات ارجعوا لها يعني على موقع قناه الرحمه وعلى موقعي وعلى صفحه الفيس كيف تسعد ابنائك. هنتكلم ان شاء الله بعد كده هنكمل 100 طريقه ازاي ان احنا نسعد ابنائنا، ودي التربيه الايجابيه، يعني احنا لما نيجي نعمل حاجات ايجابيه هنمنع اي سلوك سلبي، بدل ما نقعد نقول نعاقب ازاي ونعالج السلوك السلبي ازاي، محتاجين نعمل ايه علشان نقلل السلوكيات السلبيه وعلشان نقلل اخطاء الابناء من البدايه. يعني ده اللي احنا المنهج اللي احنا عايزين نعمله ده التربيه الايجابيه. السلام عليكم. الاخت امه الله اتفضلي يا فندم.
لو سمحت يا دكتور، انا كنت اعرف بس عايز اعرف الفرق ما بين المدرسه الخاصه والمدرسه العاديه، على اني انا هقدم لاولادي فحصل مشاكل، ناس تقول لي المدرسة الحكومية هي الأحسن وناس تقول لي المدرسة الخاصة هي الأحسن، فالواحد مش عارف ياخد قرار، فأنا عايزة أتعلم إزاي إن أنا آخد القرار.
الخاصة اللي هي عربي برضه؟
الخاصة اللي هي عربي، بس زيادة في المواد اللي هي في المواد يعني الأخلاق والقرآن، فأنا مش عارفة، والحكومة مش عارفه
مين الاحسن ومين الافضل. طب خلينا برضو ناخد المساله عشان نعرف بشكل عام، الولد عنده كام سنه؟
الولد عنده 5 سنين ومثلا 7 اشهر.
كويس.
يعني من صغر السن.
يعني هو كده اخد كي جي 1 وكي جي 2 ولا لسه؟
لا خدهم
كي جي 1 وكي جي 2. طب ما هو طبيعي، هو في مدرسه يعني الحضانه اللي كان فيها ما هو المفترض بيستمر في نفس المدرسه ولا ايه؟
ما هو عندنا في البيت بقى ان هم عايزين يطلعوه بعد ما خدنا قرار اللي هم اللي
ده في الخاص. تقصدي ان هو كان ماشي في الخاص يعني؟
هي ما كانتش خاصة، او هي حضانة زي الخاص بس هي مش خاص،
بس رسمية المفروض يعني.
ايوه هي رسمية.
يعني هي
هي رسمية، وبعدين دلوقتي المدرسة اللي اتعملت تبع الحضانة، يعني دلوقتي تعمل لها ايه مدرسة. انا بالاول ما كانش ان هي لها مدرسة، فهم سايبين يعني ايه تبع الحرية، اما نطلعه من الحضانة وندخله اي مدرسة احنا عايزينها، اما لو احنا حابين المدرسة فندخله المدرسة.
طب اللي هو فيها دلوقتي دي المدرسة الخاصة؟
لا هو لسه ما قدمنالوش، احنا قدمناله في المدرسة مثلا الحكومة، قالوا ده هو في صغار السن مش هيقبل.
مش هيقبل ليه؟ كبار سن عنده كام يعني؟ ده هو 5-7 شهور يعني، على شهر 10 اللي جاي فاضل 3 شهور، على اول 10 هيبقى عنده 5 و10، يعني لو من 4 ل5، من 5 ل6 يعني لسه هيبقى 6 سنين، بقى لسه كمان فاضل له شهرين كمان على اولى ابتدائي. ليه كبار ما تدخلوه من اول اولى حضانه ثانيه حضانه كي جي 1 وكي جي 2 اللي هيدخل على اولى ابتدائي على طول؟
لا هو دلوقتي احنا مقدمينه في المدرسة، فبيقول لنا انت هو صغار السن، هو مواليد 11 12.
ايوه يعني هو المفترض هم مش قابلينه في سنة ايه، اولى ابتدائي ولا كي جي 1 وكي جي 2؟
مش قابلينه اولى ابتدائي. يعني مش قابلينه اولى ابتدائي.
انا مش فاهمها، بالرغم ان هو كده يعتبر لو 5 و7 على اول 10 هيبقى 5 و10، والمفترض ان هم يقبلوا مثلا من 6، ما فيهاش مشكلة على الاطلاق. لو كي جي 1 من 4 الى 5 كي جي 1، ومن 5 الى 6 كي جي 2، فالمفترض ندخل على اول 10 اولى ابتدائي على 6، ده على الاقل يعني، لانه ده انا ضده وعايزين اكبر من كده، لكن ما فيش مشكله. طب نروح نشوف التجريبي كده بياخد من كام؟ 5 و8 كي جي 1 يبقى 5 و9 كي جي 2 يبقى 6 و9، مش 6 يعني، فرق كبير جدا يعني، 7 وي كمان 7.5 مثلا، هو لسه 5 و10 شهور من 7.5، فرق كبير. طيب يعني على كل عندكم استطاعة للمدرسة الخاصة، استطاعة مادية؟
عندنا الحمد لله.
طيب تمام خلاص، اجيب حضرتك ان شاء الله، اجيب حضرتك ان شاء الله. اول حقيقة يعني السؤال بسيط جدا، ما فيش، لو انا هتكلم عن ازهر ولا عن لغات ولا عن انترناشونال ولا عن تجريبي ولا عن يعني حكومي ولا يعني كل ده، يعني السؤال يبقى اصعب لو احنا هندخل ايه، يعني ازهر ولا هندخل تجريبي. والسؤال الاهم من ده، هل هو يصلح؟ يعني هي الفكره لما يكون السؤال اشمل واعم، بس يعني نحتار ندخل امتى. يبقى عندنا 3 اسئله مهمه. امتى ندخل الولد؟ ده محتاج اختبار ذكاء، بس نشوف العمر العقلي والعمر الزمني. بندخل بالعمر العقلي مش العمر الزمني، ويفضل انه يدخل كبير بدون تفاصيل. السؤال الثاني، طب يدخل ازهري ولا يدخل حكومي عربي عادي ولا يدخل لغات او تجريبي او اي مدرسه ثانيه؟ ده يتوقف برضه على اختبار الذكاء، علشان نشوف نقاط القوه ونقاط الضعف، ونشوف النصف الكروي الايمن والنصف الكروي الايسر وذكائه فين، وهل هو عنده استطاعه يدخل ازهر من البدايه، ولا بدل ما ندخل ويبقى فيه صعوبه طول الوقت ويبقى فيه مشكله ويرسب ويبقى يعني فيه ضعف يقدر على اللغات ولا ما يقدرش، ده جزء مهم. انما اذا كان يعني حكومي وخاص، فالمساله هنا الحقيقه يعني اذا كان الفتره اللي فاتت دي كلها خلال 30 سنه واكثر ما فيش تعليم، ما اهتمام قوي بالتعليم الحكومي، ويعني اللي يدخل مدرسه حكوميه يبقى يعني سب لدى البعض، تعتبر سب، برغم ان احنا اتعلمنا فيها وكل الوزراء اتعلموا في المدرسه الحكوميه، يعني 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 ما فيش مشكله، بس هو ربما بس مساله اداريات واهتمام وما شابه. يعني المدرسه الخاصه المفترض انها بتبقى اغلى في يعني الفلوس بتاعتها، عشان بقول لحضرتك لو في استطاعه ماديه ما فيش مشكله، بتبقى منظمه اكتر، بيبقى فيها لبس خاص شويه، بيقول عيال يعني بقدر المستطاع في نظافه، بيبقى في ميزانيه اعلى شويه لان مصاريفهم اعلى، فبيهتموا مثلا ب يعني ربما المنهج هو تعليمه هو، لكن ربما بعض المدرسين يقدروا ينتقوهم بشكل افضل، ربما يعني ان شاء الله حتى لغايه الحمامات تبقى انظف. يعني عايز اقول الاهتمام بالمنظومه كلها قدر المستطاع بتبقى فيها جديه شويه، بيبقى فيها ضبط وربط، بيبقى فيها، ولكن البعض احيانا يستغل بقى المساله خاطئ ويبقى فيها نجاح ويبقى فيها غش، علشان تلاقي المدرسه ما شاء الله يقول لك نسبه نجاح 100%. ايه يا عم يعني ايه 100%؟ مفيش حاجه اسمها كده. يعني قول لي 80% مثلا، اقول لك ماشي مفيش مشكله، يبقى دي نتيجه واقعيه ومنطقيه، لكن تقول لي نسبه نجاح 99% يبقى انت كده بتغشش وبتطلع، ودي مصيبه لانك انت هتطلعه كده وتصدمه لما يكبر يعني. فبالتالي يعني الحقيقه يعني انا شايف الوزير بيجتهد ما شاء الله عليه، ربنا يبارك له، يعني وزير التربيه والتعليم رائع الحقيقه، وبيجتهد والاخره، فاحنا ان شاء الله مش هيكون في فرق قوي ما بين العام والخاص باذن الله. لكن اذا يعني لقينا في مشكله ومش عايزين ياخدوه للسن وكده، يبقى احنا ما لناش يعني عندناش حرج ان احنا ندخل مدرسه خاصه، ونقدر ان احنا نواظب معاه. لكن في الاول وفي الاخر انا محتاج القران يكون موجود معاه. احنا مش ازهري, فالمفروض ان يكون في شيخ موجود بشكل دائم للاولاد صفر وشتاء, بحيث انه يستمر على طول على طول علشان يلبس حضرتك ووالده تاج الكرامه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام خديجه اتفضلي.
لو سمحتي يا دكتور, انا تقريبا مشكلتي زي الاخت اللي قبليه على طول, بس يعني في اختلاف شويه. انا ابني دخلته السنه اللي فاتت, هي برضو نفس السن الولد 5 سنين, وعلى شهر 10 يبقى 5 سنين و9 شهور. ده هو كان في مدرسه خاص السنه فاتت كي جي 1. طبعا السنه دي يعني هي اخته الكبيره برضو في مدرسه خاص بس ازهري. اخته ما شاء الله يعني ماشيه. انا لما دخلت المدرسه اللي هو كان فيها دي, هي مدرسه خاص اسلاميه عاديه بس مش ازهريه, ما عجبتنيش, فقلت هبقى انقله مع اخته في اللي هي فيها الازهري. جيت لما جيت انقله هم رفضوه عشان كبير, قالوا لي لا ده يدخل عندنا اولى, وهو كان اوريدي ما دخلش.
دي مدرسه حكوميه؟
نعم.
مدرسه حكوميه؟
لا خاصه.
خاصه
خاصة
بياخدوا احيانا من 3.5 ومن 4, انا ما عنديش مشكله, بتكلم عن الحكومه. خاصة ده ممكن يكون سيستم مدرسة, نظام مدرسة, لكن مش نظام دولة.
ما هو بقى المشكلة اللي حصلت ايه, انا جيت دخلته يعني قدمت له في مدرسة حكومة جنبي. مشكلة ان المدرسة دي يعني محطوطة في مكان, يعني انا بسمع ان المدرسين فيها ممتازين, بس محطوطة في مكان يعني مستوى بيئي سيء جدا جدا. فانا الصراحة من اول شهر 6 وانا في صراع شديد جدا, مش عارف اعمل ايه. فهل انا اخليه يكمل يعني في المدرسه دي مثلا, عشان خلاص اوريدي دفعت خلاص تبرع فيها, واخليه يكمل الكي
دي المدرسه اللي هي مدرسينها كويسين بس ربما المستوى مش قد كده؟
المستوى البيئي, لا هو المستوى البيئي صعب قوي. قوي قوي يعني. انا شفت منها اطفال يعني يكاد يكون زي بلطجيه. ففي قالوا لي كملي فيها الكي جي 2 دي عشان انت خلاص دفعتي التبرع ومش هينفع ان اسحبه, وبعدين يبقى انقلي اي مدرسه ثانيه. وفي حد تاني قال لي لا انت كده هتغيري للولد 3 سنين في 3 مدارس, وهو لسه هيدخل اولى, فانت كده هتاثري على الولد. فانا قلت يعني فسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهل انا فعلا كده هاثر على الولد نفسيا, وهل الافضل زيها زي ما انا قلت, زي ما انا دلوقتي سمعت من حضرتك ان لازم اعمل له اختبار ذكاء, لان كده انا خلاص الخيار بقى قدامي ضيق خلاص, تقريبا باب التقديم خلاص هيتقفل, وكده اللي فاضل قدامي يا خاص يا تجريبي. فهل ادخله تجريبي؟
لا ده لازم اختبار ذكاء, لانه تجريبي الحقيقه برضو محتاج يكون يعني في قدرات عنده عاليه شويه, لانه بتبقى الامور برضو صعبه شويه وبيبقى فيها ضغط شويه, فمش اي حد بيقدر عليه.
طب انا هقول لحضرتك كمان حاجه في زياده, هو كان في يعني مش تلعثم ولا تهتها بس بيكرر الحروف.
لا ما بص بقى يعني اذا كان بصي علاقه ايا كانت مشكله اللغه, فمشكله اللغه دي بتبقى يعني
هو دلوقتي اوريدي بياخد جلسات تخاطب.
ما انا بقول لحضرتك يبقى مساله التجريبي واللغات بالنسبه له اتصور كده من غير اختبار الذكاء بتبقى الامور صعبه شويه, واخد بالك, على اعتبار انه التجريبي واللغات بيبقى محتاج درجه ذكاء في الاستدلال اللفظي في النصف الكروي الايسر عاليه شويه, وبالتالي اللغه برضو بتبقى مسؤوله من خلال النصف الكروي الايسر.
طيب
فبتبقى هنا في مشكله, ولكن ربما يكون في يعني عيب كده بالمعنى الدارج, عيب في الميكانيكا يعني, عيب في الاعضاء.
هو ان المشكله ان هو بيقول لي ان الموضوع عنده ارادي, مش لا ارادي, هو الولد مع الدكتور ما بيتهتش نهائي نهائي.
ربما نفسي, ما هي كده يبقى نفسي, يبقى المساله مش مجرد
هو بيقول لي الولد ذكي جدا,
ما انا عشان كده محتاج انه يبقى احيانا برضو الاذكياء احيانا برضو بيحصل, عشان كده الاختبار هو اللي بيحسم كل حاجه. احيانا الاذكياء بيبقوا حساسين جدا جدا لمشكلات زواجيه, لمشكلات حواليهم, لمشكلات غيره, لمشكلات خوف, لخيال واسع, فده بيخليهم اكثر زي ميزان الذهب, حساسين لكل المشكلات اللي حواليهم, وبالتالي بيتفاعلوا معاها, وبالتالي ده بينعكس على حالتهم النفسيه, فبيبقى في مشكله. الانفعال يقلل من يعني استثمار اللغه بشكل جيد.
طيب ارجوك يا دكتور حضرتك بس يعني عشان هقفل بس عشان ما عنديش قلق.
احنا دلوقتي يعني
انا بس موضوع المدرسه, هل يعني اجازف واخليه السنه دي ولا لا يعني,
وبعد كده هندخله ايه؟ احنا مساله تجريبي او غير تجريبي قلنا هنحسبها باختبار ذكاء, لكن بعد كده هندخله ايه؟
طب المدرسه دي ما كملش فيها ما دام بيئتها كده؟
شوفي لو في استطاعه انك انت طالما شايفه البيئه دي كده, لان الولد طبعا يعني خلال ال7 سنين الاولى بتتشكل الشخصيه, خلاص بتتشكل الشخصيه, فان كان عندنا استطاعه وان كان عندنا يعني في الامور ما فيهاش مشكله, هندخله مدرسه ايا كانت المدرسه الثانيه ما فيش مشكله ان الولد يغير، وهيغير يعني اسبوع واحد يكون اخذ على زمايله التانيين وعمل تواصل معاهم لو اقدر ان انا انقله. لكن لان بالاكتساب دلوقتي وبامتصاص المعايير واستدخال المعايير السيئه بالنسبه للاولاد بتبقى هنا مشكله، لانه كمان يبقى في صراع ما بين معايير المدرسه والمعايير عندكم يعني. وارجو ان احنا ما نعممش الاحكام، يعني ارجو انه يكون الحكم يعني المدرسين قالوا او لا امور تانيين قالوا في ناس فعلا يعني واخدين يعني الاتجاه كده فعلا سلبي، لكن ما يكونش اتجاهك من ولد او اتنين او ثلاثه، او رحت مره شفت خناقه مثلا في مدرسه او بتاع وشفت ولد كان عنده مشكله ما ربما اضطراب فرط حركه او غيره، فما اقدرش انا اعمم على المدرسه لانه هنتكلم عن حي وحمايه كلها يعني كل بلدنا كده يعني في احياء كتيره جدا الحقيقه. هو ده المستوى اللي كان خلال الفتره اللي فاتت كلها، ما كانش فيه تمام لا بعشوائيات ولا بغيره ولا بغيره يعني. فارجو ان احنا ما نحاولش نحكم حكم ربما يكون حكم خاطئ، فارجو ان نستبين الامر ونتاكد ان كان بالفعل انه في مستوى سيء خلال المدرسه، فانا عندي الجزء التربوي اهم من الجزء التعليمي في هذه المرحله من سن الطفل يعني. اخذ فاصل وارجع لحضراتكم.
تيفي شوب دائما معكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة وعرض جديد.
عايز أقولك يا تامر إن أي عروسة مقبلة على الزواج وتفكر إن هي تجهز نفسها تيجي تفكر تقولك أنا هجيب ميكرويف، هجيب البوتاجاز بتاعه بأربع عيون أو بخمس عيون، وكمان لازم تكون الشواية تكون كبيرة جدا عشان يديك الروم بتاعنا لما تفكر تشويه، وبعد كل ده تقولك كمان هفكر إن أنا أجيب غسالة الأطباق. تخيل يا تامر كل الكم دي من الأجهزة تفكر العروسة تجيبه عشان تستخدمه داخل المطبخ. ياكل المنتج النهارده الموفر بيقول لك انسي كل ده، هنوفر لك في الميكرويف والبوتاجاز وكمان غساله الاطباق، كل ده توفريه مع الحله دور يا تامر.
من النهارده هتكوني محترفه. ايوه هتكوني محترفه، يعني هتحمري وتشوي وتطبخي وكمان تسلقي، كل ده مع دور الديجيتال.
يعني مش بس كده يا تامر، مش بس ان انت تقدري تطبخي بسرعه في وقت اقل مجهود او انت متخيلاه، لا ده كمان انت بتفيدي بيتك وبتفيدي اسرتك.
اعزائي المشاهدين، وبعد ما عرفنا قد ايه ان دورة الذكيه وفرت لنا أجهزة كتير ووفرت لنا في الوقت ووفرت لنا في المجهود، هنطلع فاصل ونتعرف على دوره أكتر ونرجع لكم تاني بسرعة.
عارفة كم واحدة تأخرت وهي بتجهز الفطار في رمضان؟ عارفة كم صنف هتبقي عايزة تعمليه قبل الفطار وباقي كم ساعة على الفطار؟ عارفة كم المشاكل الصحية زي الدهون والوزن الزايد وارتفاع نسبة الكوليسترول واللي ما بناخدش بالنا منها في أكلنا خصوصا في رمضان؟ طيب مساحة المطبخ وأجهزته الكتيرة مغلباكي ومش بتسعفك وقت الزنقة؟ طب نفسك تخرج شوية برا المطبخ؟ من النهاردة مفيش مطبخ، فليفر ويف هي المطبخ. أيوة فليفر ويف، هتسخن وتشوي وتسلق وتقلي وتحمص وتحمص وتسوي على البخار وبتعمل احلى كيك واطعم بيتزا. مع فليفر ويف هتقدم لاسرتك كل الاكل اللي بيحبوه وبطريقه صحيه، لانك مش هتستخدمي معاها ولا نقطه زيت. مع فليفر ويف تخلصي من الكوليسترول والزيوت والدهون اللي بتسبب امراض كتير. فليفر ويف حلت مشكله الوقت لانها اسرع ثلاث مرات من طريقتك القديمه في الطبخ، وكمان اكلك هيبقى من الفريزر للحل على طول، غير انها بتسوي اكتر من صنف في وقت واحد. اما بقى الحلويات فمش هتعمليها غير في فليفر ويف، وعشان فليفر ويف بتحبك ريحتك من هم النظافة. فليفر ويف هتغسل نفسها بنفسها وكمان هتقوم بعملية تعقيم على اعلى مستوى. وطبعا انت دلوقتي عايزة تعرفي ايه السر اللي ورا فليفر ويف، بتعمل كل ده ازاي، وخايفة تكون هتستخدم اشعة ضارة زي اللي في الميكرويف؟ لا ما تقلقيش واتطمني خالص، لان فليفر ويف بتستخدم تكنولوجيا ضخ الحرارة من خلال المروحة المثبتة خلف السخان التي تعمل على توزيع الهواء الساخن والحرارة المباشرة بشكل جيد ومكثف يشمل جميع أجزاء الطعام من الداخل والخارج. والأهم من كده سهولة الاستخدام، وده عن طريق ضبط الوقت والحرارة من خلال الشاشة الديجيتال دي، واللي حيسهل على كل أفراد أسرتك استخدامها حتى الأطفال كمان، لأن فليفر ويف أمان أمان. السعة 17 لتر وضمان سنة كاملة. الحلة دي مصنوعة من زجاج حراري آمن لا يتفاعل مع الاكل، وكمان شفاف عشان تراقب الاكل وهو بيستوي، والحله المعدنيه دي لزياده مساحه الحله، اما الرفين دول فعشان تقدري تطبخي اكتر من صنف في وقت واحد، وفي معاها كمان صينيه للتسويه على البخار وصينيه تانيه للمعجنات والبيتزا. اما المقابض دي ما تخافيش منها، ما بتسخنش لانها بتعزل الحراره. اقول لك حاجه مش هتصدقيها، فليفر ويف سعرها 399 جنيه بس. خلوا بالكم السعر ده لاول 50 متصل وبس. للحصول على هذا العرض اتصلوا حالا على 010-20-151-511 أو 25-28-88-10.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل محل الدورة الذكية ب 399 جنيه أعزائي المشاهدين، وعلى أرقام تليفوناتنا اللي ظاهرة قدام حضراتكم على الشاشة. بسرعة نرفع سماعة التليفون، ورمضان هيكون مميز معنا.
رمضان فعلا يا تامر لازم يكون مختلف السنة دي بالنسبة لنا مع الحلة دورة بتاعتنا. زي ما قلنا الحلة بتاعتنا في أكتر من ميزة بالنسبة لنا، موجود حلة البيتزا بتاعتنا أو الفطائر بتاعتنا بيكون من التفلون عشان تبقى ما تلزقش فيها الأكل بتاعنا. مش بس كده، كمان بنتكلم على الجزء برضو الصينية للخضار السوتيه، وزي ما انتوا حضراتكم شايفين مش بس كده، عايز اقول لكم لو احنا حطينا الجزء ده كده يعني انا اقدر ان انا الخضار السوتيه بتاعي واقدر احط مصدر اشوي فراخ او اشوي لحمه، يعني مش حاجه واحده، انا اقدر اطبخ حاجتين او ثلاث حاجات. كل ده بيوفر في الوقت والمجهود بالنسبه لي. مش بس كده، في برضو الجزء ده بقدر اطعم نفسي اشوي الكفته بتاعتي، اكتر من ميزه كمان بالاضافه للدعامه بتاعتي يا تامر. يعني انا دلوقتي عندي حاجه صغيره هستخدم من غير الدعامه بالشكل ده، لو انا عندي حمره ديك رومي هقدر احط الدعامه بتاعتي عشان استخدم الديك الرومي بتاعي. اكتر من حاجه بتوفرها لنا الحل في الطهي الديجيتال.
وفي نهايه حلقتنا بنشكركم اعزائنا المشاهدين، وبنشكرك يا اسلام. شكرا ليك يا اسلام.
شكرا ليك يا تامر،
وشكرا لاعزائي المشاهدين. مع دوره ديجيتال، حل ذكي، حلة ذكية، عرض ذكي ب 399 جنيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حورس تي في شوب.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي تحب خلاق البرايا وتفر منه فأي جهل، ترجو الجنان بغير قربى، تخشى العذاب ولا تصلي، تنوي الرحيل بغير ماء يروي ولا زاد وظل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الله أكبر الله أكبر.
اتصل الآن من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 93516 وحمل برنامج الأذان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، ومع حلقة اليوم استشارات تربوية استمع فيها إلى استشارات حضراتكم حول فنون تربية الأبناء والمراهقين. طيب أخذ اتصال. طيب من الرسائل اللي أنا أحب أوجهها النهاردة، يعني رسالة للشعب المصري الكريم والطيب. الحقيقة أنا عايز في ظل الظروف اللي فاتت دي يطمئن. إحنا عندنا يعني في أفكار لا عقلانية وأفكار غير منطقية لما بيجي لنا شخص مضطرب أو قلق أو مكتئب أو خايف أو مشابه، وكأننا أجسد الحالة المصرية في شخص ما والمفترض أنه يبقى قاعد قدامي بحيث أن أنا أخفف من وطأة القلق أو الاكتئاب أو الاضطراب اللي هو فيه. بلاحظ ان في افكار غير عقلانية بتبقى في دماغه، مبالغة زيادة جدا جدا في الخوف، وفي نفس الوقت شايف الدنيا وكأنها سواد في سواد، ولكن الحقيقة في يعني مطمئنات كثيرة جدا جدا. لابد ان احنا ننظر للمشهد بواقعية ومنطقية وتفكير عقلاني، ونبعد تماما عن التفكير السلبي والتفكير غير المنطقي والتفكير العقلاني اللي بيخلينا نشوف الصورة سودة وبعدين نبدأ نخاف. لان انا مشفق اليومين الحقيقة دول على الناس اللي عندها قلق، عندها اكتئاب، عندها مخاوف، عندها وسواس، عندها كل دول اليومين دول في ظل هذا الجو من الشحن يعني بيضطربوا اكتر، بيبقى عندهم مشكلات اكتر. علشان كده قلبي معاهم، علشان كده انا مهمتي ان انا اخفف عن الشعب بشكل عام، وبعدين نفكر بشكل عقلاني تلاقي الدنيا في امل، وتلاقي في يعني جانب سلبي بس كمان في جوانب كتيرة جدا جدا ايجابية. علشان كده بقول اطمئنوا وتفائلوا بالخير تجدوه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله بخير الله يكرمك.
يا دكتور انا عندي ابني عبد العزيز عنده 3 سنين.
ايوه.
ما بيبطلش سريس، هيقعد على سريس.
ايوه.
يعني لو شاف اي حاجة في ايد اي طفل لازم يجيبها، لو انا معرفتش اجيبها يقعد بقى يمسك شعر داي يعني يبهدلني. وسويت بطريقة فظيعة. بص بيعيط على اي حاجة، والعياط بقى بالصريخ جامد، ويفضل يتمرغ ويلطم ويعمل في وشه.
تمام.
يعني ده مبهدلني من ناحية العياط بس بصراحة.
هل عنده
ولو شاف اي حاجة مع حد عايز ياخدها بأي طريقة؟
هو ترتيبه في اخواته الكام يا اختي؟ ترتيبه في اخواته الكام؟ رخم كام؟ الاول
الثاني؟ لا ده هو ده اول طفل ليا.
الاول يعني مفيش غيره يعني؟
لا.
بس
مبهدلني يا دكتور اصلا والله العظيم مبهدلني.
هو يعني جه بعد الزواج بكم سنة؟
يعني باربع سنين كده.
انا بسألك السؤال لانه احيانا بيبقى فيه تدليل الحقيقة ليه، علشان جه متأخر فبيبقى فيه تدليل شوية، فيعني ناخد بالنا ان هو يعني الدلع الزيادة هو اللي بيخلي الاولاد يعني ايه يعني يبقى هذا السلوك موجود معهم يعني. طيب هل حضرتك عصبية؟
جدا. ايوه عصبيه يا دكتور.
تمام. العلاقه الزوجيه اخبارها ايه يعني، كويسه متوسطه؟
لا هو بابا في السعوديه وانا قاعده هنا في مصر مع اهلي وكده.
الاب مسافر يعني.
بس بروح يعني كل فتره وكده.
كل فتره يعني حضرتك كده قاعده لوحدك، لكن مش قاعده مع الوالد والوالده يعني؟
لا قاعده مع ابويا وامي.
قاعده معاهم يعني
العيله وكده.
يعني بيربوا معاكي يعني؟
بسافر لجوزي يعني كل اربع شهور كده. يا دكتور بس والله العظيم مبهدلني من ناحيه العياط ده، وبيعيط بالعياط اللي هو بقى صريخ.
طيب هل عنده اي متاعب عضويه؟
يتمنى لي يعني يتمنى لي يجيله دور برد على طول باستمرار، بكحه، حساسيه.
طيب لانه احيانا برضو الاولاد ممكن يستخبى الالم العضوي وما يعرفوش يعبروا عنه باللغه، وبالتالي مجرد ان هم يعيطوا على اي سبب من الاسباب. فارجو ان حضرتك تراجع الطبيب برضو ونشوف الاسباب العضويه ونعالجها تماما يعني. طيب
يا دكتور، طب المشكله ان لما بيشوف اي طفل بيجي لنا ان بينفك في الحاجه اللي هي في ايده، ويبقى عايز ياخدها باي طريقه، وحاجته هو ما بيرضاش يديها لاي حد.
ايوه
يعني ما بيرتاحش الا لما اجيب له زيها ويخليني اروح واشتريها له.
طيب لو انت مثلا انتم خارجين مثلا في حديقه او خارجين في مكان، يعني ممكن يقعد مثلا خرجتوا خمس ساعات وليكن مثلا من 10 الصبح لغايه الساعه 2 مثلا ولا الساعه 1، هل في الفتره ده يعني هو انتم بتخرجوا وبعدين بيجري بتلعبوا معاه، ممكن يعيط في الفتره دي ولا ممكن يبقى ساكت مفيش مشكله؟
مش فاهمه يا دكتور. يعني ان انا
يعني لو هو خرج واتحرك مثلا في حديقه او غيره، هل وقتها برضه يعيط ولا ممكن وهو يعني بيلعب وبنلعب معاه ساكت مفيش مشكله؟
لا بيلعب ساكت بس بيعيط على كل حاجه في ايد اي طفل.
يعني لما يكون في حاجه في الطفل يعيط بس يعني؟
بيعيط لحد ما ياخدها. واي حاجه يا دكتور عايزها وما جبتهاش ليه بيمسك يعني شعر ده وضرب بقى.
ايوه
وما بيسيبش شعر ده الا لما يهدى، يعني انا بضربه بصراحه. ما بيسيبش شعر ده غير لما يهدى خالص خالص، يروح سايبه تدريجيا كده.
وطبعا لما بتضربيه والدك ووالدتك بيزعقوا لك
جدا.
يعني هم بيربوا معاكي في الوقت ده؟ يعني انت وهو زمايل.
ايوه بابا وماما بيربوه، اخوات كمان يعني. لو جيت انا ضربته
ما شاء الله، يعني كمان في فريق ثالث بيربوه.
لو جيت عاقبته ولا حبسته في اوضه عشان ما يعملش كده ويبطل الصريخ ده وده كله، ماما تروح فاتحه الباب وتروح جايباه ومطلعاه وتفضل تحيل فيه وتشيله.
صحيح.
عايز ايه؟ طب وانا اجيبه لك، اجيب لك ايه طب عشان تسكت؟
تمام.
بتحايله باي حاجه تجيبها له،
واضح
حاجه ما هو خد على كده.
واضح يا اختي، هرد على حضرتك. شكرا لاتصال حضرتك. شكرا. طيب يعني هو الحقيقه كان يهمني ان انا اسال اكتر من سؤال. عندي كذا سبب يعني. دايما يا جماعه لما نفكر في المشكله، اول حاجه قلنا الولد سنه كام، مهم جدا جدا، لانه من 2 ل 6 مثلا ده قلنا دايما العصر ده بالنمو الانفعالي والنمو الحركي والنمو اللغوي. فالنمو الانفعالي بيبقى وقتها فيه غيره وبيبقى غريزه الملكيه عاليه جدا جدا، وفي الرش بين حاجته وبين حاجات الاخرين، وبنقول حاجاته كلها تبقى حاجاته وحاجات الاخرين حاجاته، وما عندوش لسه فرق بين ملكيتي وملكيه الاخر يعني. بنبص للسن، بنبص لترتيبه وسط اخواته، وبنشوف بنبص كمان احيانا ليه زي السؤال اللي انا سالته كده، يعني من بعد الزواج ميلاد الطفل كان بعد قد ايه؟ كان بعد 4 سنين، يعني بعد 4 سنين. ففي الحاله دي تمام بيبقى الحقيقه في خوف عليه زياده، بيبقى في تدليل زياده، بيبقى في تلبيه لكل رغباته، ودي بتبقى مشكله الحقيقه. التدليل الزايد زيه زي القسوه الزايده، الاثنين بيبقوا يعني ليهم نتائج سلبيه. بيتعلم طبعا العناد، وبيتعلم بعد كده حتى الاعتماديه على الغير وما شابه يعني. يبقى احنا عندنا كذا سبب، انه لما جه متاخر فضلنا ندلل فيه، نلبي له اغلب رغباته او كل رغباته، لما تصور انه الحياه ملكه وان ده طبيعي جدا ان كل حاجه ياخدها، وبالتالي هنحاول قدر المستطاع ان احنا نلبي رغبه وما نلبيش رغبه، نلبي رغبتين ثلاثه وما نلبيش يعني خلينا في البدايه ومتعود انه يلبي كل 5 رغبات يلبوا كلهم، نلبي 4 ونرفض 1، 3 و2 يعني 2 كده يعني، نحاول نوازن عشان نتعلم ان الحياه يعني في حاجات ممنوعه وفي حاجات ممنوحه، في حاجات بهذا الشكل يعني. فكره بقى ان الجد والجده بيربوا والاخوات كمان بيربوا، هنا في مشكله، لان مفيش استقلاليه والزوج مسافر، فسفر الزوج مفيش ردع للولد، مفيش ردع، فهو حاسس انه مفيش حزم حاني يعني، بلاش القسوه الزايده والتدليل الزايد او الحمايه الزياده، لكن الحزم من الاب برضو بيوقف الولاد جزء من الرغبات وقفله جزء برضو من الانفعالات السلبية وقفله جزء من التدليل نتائج التدليل انه عايز ياخد كل حاجة وانه يبقى عدواني ويبقى عصبي عليك ويمسك شعرك وبعدين انت عصبية عليه وبعدين تضربيه وبعدين يبقى ده التفاعل اللي حاصل. ما ينفعش حد برضو ممكن فكرة انه حد يمسكه من شعره وضربه وهو بيضرب بنفس الطريقة بالضبط. يعني الجد والجدة بكل أدب وكل احترام وكل ذوق نفهمهم انه لما اخد قرار ما ينفعش حد يكسره، ما ينفعش يبقى في اكتر من حد بيربي الولد، لان ده اسمه تذبذب في المعاملة او عدم اتساق في المعاملة. فالولد وقتها يحصل له ما يعرفش فين الصح وفين الغلط، لان كل واحد له وجهة نظر وكل واحد له رأي، وتبقي حضرتك والطفل وكأنكم زملاء بتتربوا على ايدين بابا وماما، وبالتالي انت دورك كأم ينهار بالنسبة له، فبالتالي مش هتقدري تمشي كلمة عليه لانك زميلة دلوقتي زي اخت صغيرة او اخت كبيرة بالنسبة له، وبالتالي هو بيضربك كاخوات لان في كبير بيربيكم انتم الاثنين. فارجو انه لما تاخدي قرار بالمنع ما ينفعش حد يدي، لما تاخدي قرار ان هو هتقعد في البلاش وتحبسه في اوضة واحيانا اوضة ضلمة هسبب له مخاوف وهيطلع عدواني اكتر وانتقامي وما شابه يعني، لكن هتدي له ظهرك ومفيش حد هيكلمه، وفي نفس الوقت يبقى لما انت هتيجي تعاقبيه على ايده كده توصل له الاحساس، لكن مش طبعا غير الضرب غلط يعني، لكن اضربه مثلا على ايده ضربه كده ما فيش حد ينفع يكلمه بعد كده، منعتيه من حاجه ما ينفعش حد يديله حاجه. يبقى قرار واحد لازم توحدوا القرار جوه البيت، لانه حضرتك بتمنعي في غيرك بيخرق القانون وبيديله حاجات. ده حتى على المستوى قدام شويه يبقى عنده دايما كل قانون ليه ثغره، ودايما كل حاجه يقول لك لا ما اصله في انواع في حلال وفي حاجات بهذا الاصلها مش حرام اصلها مكروهه، ونفضل طول الوقت في قرارين جوه الانسان حتى لما يكبر. يعني قدر المستطاع حد ادربه على ان دي حاجاته ودي مش حاجاته، ما ينفعش حد يدخل بحاجه وياخدها منه. كل ما قلت نديله وعد ان احنا بالفعل هننزل ونجيب له حاجه، لما نديله وعد ونجيبها له ومش كل الحاجات، هو هيهدى وهشتت انتباهه وهتجاهل بعض الحاجات، وحاول برضو ان انا يبقى في جزء من اللعب معاه جزء من الخروج، لانه احيانا برضو يبقى قاعد متضايق. كل ده هنحاول نخفف من حدة الموضوع. طيب اخذ الاتصال. السلام عليكم. اخت عمت الله تفضل يا فندم. السلام عليكم. طيب مسألة يعني احيانا بيجي له دور برضو احيانا بيتعب زي ما قلت لحضرتك، احيانا الاولاد يستخبى الالم العضوي في الالم النفسي ويعبروا الحقيقة، والكبير بقى يعبر بالالم العضوي عن الالم النفسي لانه عارف يعبر وعايز يجذب انتباه الاخرين، لكن الصغير ممكن يبقى عنده مشكلة عضوية وتلاقيه بيعيط وبيصوت ولا على اي شيء هو بيعيط لالم داخلي لكن هو مش عارف يعبر عنه، وبالتالي احنا ما نبقاش فاهمين نفتكر انه علشان حاجات تانية. يعني محتاج يعني احنا قلنا 3 سنين يبكي على طول الاول. طيب اخذ الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور صالح معايا حضرتك؟
اتفضل يا ام احمد اتفضل.
اهلا بحضرتك. لو سمحت يا دكتور كنت عايز استشيرك عن حاله احمد. عندي احمد عنده 6 سنين.
6 سنين
بالضبط يعني.
تمام.
حضرتك يا دكتور انا بعاني جدا منه في المذاكره يعني هو مخلص حاليا كي جي 2 ورايح اولى ابتدائي.
تمام.
يعني هو مشكلته يعني هو انا كشفت له عند دكتور اطفال قال لي ان عنده فرط حركه بيتحرك كتير خالص يعني.
تمام.
فلما باجي اذاكر له هو رافض فكره المذاكره اصلا، يعني لما بقعد معاه عشان اقعده على الكتاب عشان نذاكر مثلا عشان احفظ له نص او اي مذاكره او كده يعني هو رافض انه يقعد اصلا على الكتاب، يعني هو كل انه يقعد بالنسبه له رقاب يعني، ويعني اضغط عليه جدا عشان اقعده يعني مش بيركز معايا خالص.
بتقعدوا فتره قد ايه يا امه؟
الحكايه بيشتكولي ان هو مش بيركز.
بتقعدي فتره قد ايه يا امه؟ فتره قد ايه
يعني؟ يعني احنا ممكن نفضل الواجب مثلا ممكن نحل فيه طول اليوم من انه ما بيكملش 5 دقايق على الكتاب وبيجري واروح اجيبه وهكذا. طب مثلا اكل ما ازهق اسيبه، طب نص ساعه، طب العب نص ساعه ونرجع ثاني. يعني احنا الواجب ده عشان نحله بنفضل مثلا اليوم كله من بعد مثلا ما بيرجع للحضانه لحد مثلا ما خلاص ينام، واحنا في حكايه الواجب مش رافض هو فكره المذاكره مش حاببها اصلا. ووديت كشفت له عنده دكتور اطفال قال لي هو ذكي جدا.
طب هل عنده انيميا او اي حاجه؟
نعم
عنده انيميا.
هو كان عنده انيميا بس انا الحمد لله على كتاب وكتابات الموضوع ده، وحاليا الحمد لله ما عندوش.
تمام.
وبرضه مشكلته يا دكتور انه عنيد جدا معايا في البيت. مع اني انا مش مدللة ولا حاجة يعني. يعني انا دايما لما بيغلط بعقله مثلا بحرمه من الحاجات اللي بيحبها، مثلا احرمه من مصروف.
عملت له اختبار ذكاء قبل كده يا اختي؟
لا بصراحة اختبار ذكاء ما عملتلوش.
طيب هرد على حضرتك ان شاء الله، ارد على حضرتك باذن الله. طيب يعني اول حاجة يكون في اختبار فرط حركة علشان نتأكد بالفعل، اختبار فرط حركة انه عنده فرط حركة او ما عندوش فرط حركة. فلو كان ولا يعني في فرط حركة ونقص انتباه وفي اندفاعي، بيبقوا الثلاث حاجات، هل حاجتين بس يعني ADHD نقص يعني فرط حركة ونقص انتباه واندفاعية، ولا ADD بس ما عندوش فرط حركة لكن عنده نقص انتباه واندفاعية، عنده ايه بالتحديد وايه اعلى حاجة وايه اقل حاجة؟ وبالتالي محتاجين ان احنا من خلال الاختبار نقول ده في درجة ما لا ما عندوش فرط حركة، في درجة ما لا عنده بس بسيط او متوسط او شديد. فاذا كان درجة فرط حركة شديد لا في الحالة دي هياخد دواء. يعني متوسط او بسيط او ما عندوش يبقى محتاجين ان احنا في الحالة دي، طالما انت شايفه برضو انه مفرط الحركة لكن هي مش مرضية، هنحاول قدر المستطاع ان احنا بعض الاكلات خلاص الحاجات بتاعت الشارع كلها والملونات والملوثات والحاجات الساقعه والشوكولاتات الكتير والقعده قدام الكمبيوتر والتلفزيون كلها بتهايبر الاولاد، وكلها الحقيقه يعني وجد ان لها علاقه بانها بتزود فرط الحركه بالنسبه للاولاد. بعد كده انا محتاج اختبار ذكاء علشان يقول لي يعني درجه ذكائه قد ايه، هل في المتوسط، هل تحت المتوسط، هل بطيء تعلم، هل ضعيف عقل مستوياته، هل فوق المتوسط، يعني ذكي ممتاز عبقري. طيب ده درجة كلية، اعرف الدرجة الكلية فين وبالتالي اقدر اقول لا هو دي قدراته فعايزين نحترم قدراته ونذاكر بطريقة معينة. محتاجين نعرف نقاط القوة ونقاط الضعف عنده، محتاجين نركز اكتر على ان نذاكر بالسمع ولا نذاكر بالبصر، الذاكرة قصيرة المدى، الذاكرة طويلة المدى، الاستدلال اللفظ، الاستدلال الكم، الاستدلال مجرد البصري، كل دي حاجات يبينها اختبار الذكاء وبالتالي اعرف مين هو اذا عرفت استطعت، إذن لما أعرفه أعرف أتعامل معه. طيب بعد كده عملنا اختبار فرط الحركة وشوفنا عملنا اختبار الذكاء ونعرف قدراته، بعد كده محتاجين إن احنا هنعمل له تدريبات ثبات حركي إزاي إن هو يثبت الأول، وبعدين في ثلاث عمليات للمذاكرة، انتباه وتركيز وذاكرة. الانتباه بيستدخل من خلاله معلومات، والتركيز بيخزن المعلومات، والذاكرة بيستدعي المعلومات. إذن أنا محتاج تدريبات للانتباه السمعي والبصري واللمسي، وتدريبات للتركيز السمعي والبصري واللمسي، ومحتاج تدريبات للانتباه والتركيز البصري، ده مهم جدا. تمام، يبقى كل دي تدريبات بياخدها علشان أرفع من كفاءة الاستقبال عنده وكفاءة تخزين المعلومات عنده. محتاج ان انا برضو اشوف الذاكرة اخبارها ايه، في تدريبات للذاكرة، تدريبات للذاكرة السمعية والبصرية برضو. يبقى كده انا قلت كل التدريبات اللي موجودة، اتأكد انه ما عندوش انيميا، اتأكد انه يعني ما عنديش اي مشكلة خارج البيت، اتأكد انه ما عندوش مشكلة رفض للمذاكرة كعدوان، اي مشكلات نفسية تانية دي محتاجة برضو تيجي في النص، بس انا بتكلم بشكل مباشر على مسألة انه هو احيانا يرفض المذاكرة ويبقى عنده فرط حركة. اذن محتاج التقييمات تتم الاول وبعدين التدريبات اللي انا قلت عليها، لان المسألة مش مجرد ان اقعد معاه واضغط عليه، لا محتاج اعرفه علشان اعرف اقعد معاه وقت قد ايه، وفي نفس الوقت ايا كان يعني نوع التعليم ايه، ممكن لا يطلع من حاجه يدخل حاجه حسب قدراته هو، مش على حسب رغبتنا احنا يعني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا وسهلا دكتور. الله يبارك في حضرتك، الله يكرمك.
لو سمحت يا دكتور معلش انا اسفه، حاله ابني عمر فيها اكتر من نقطه كده محتاجه الوقف عليها، بعد اذن حضرتك بس اقولها لحضرتك كده.
اتفضلي يا اختي اتفضلي.
اول حاجه يا دكتور،
هو عنده كام سنه الاول؟
كيجوان. عدم التجاوب مع المدرسين.
هو كام سنه يا اختي؟
هو 5 حضرتك وكم شهر كده.
تمام، ونص مثلا؟
نعم
ونص.
لا 5 وشهرين تقريبا.
وشهرين، لان الشهر في المرحله دي يفرق. يعني هو داخل ايه بقى؟
هو حضرتك داخل سنة كام؟ ازهر خاص.
هو داخل سنه كام؟
داخل كيجوان.
لسه هيدخل
ان شاء الله السنه.
لا هو لسه هيدخل كي جي 1 ولا
كي جي 2 مستمع وهيعيدوا له السنه تاني، علشان هو بس طلع ان هو ناقص اسبوعين.
ناقص اسبوع، حلو قوي. يعني يدخل كي جي 1؟
اه
ده في منتهى الروعه، ده في مصلحته، ده رزق ليه والله وليك.
اه
انهم اخروه سنه، ده يا ريت تفرحي بده قوي قوي قوي، هقول لك ليه يعني. تمام،
الموضوع ده قلقني جدا يا دكتور، وكنت بدور على مدارس كتير بحيث ان انا الحق له السنه عشان يخش السنه الجايه على سنه اولى، بس سبحان الله ربنا ما ارادش.
لا لا لا، ده ربنا بيحبه وبيحبك، وهقول لك دلوقتي ليه.
طيب هستاذن حضرتك اقول لحضرتك النقط اللي عنده.
اتفضلي.
هو عدم التجاوب مع المدرسين الا بنسبه معينه، يعني يبقى عارف الحاجه وما يتجاوبش معاهم خالص. وانا بذاكر له، هو بفضل الله ماشي يعني على المدار بسم الله ما شاء الله كويس. بيرفض يخش الحمام يا دكتور بنسبة 70% بالرغم ان هو بقى محتاجه على
ده في البيت ولا في المدرسة؟ في البيت
يرفض يخش الحمام.
ده في البيت ولا في المدرسة الكلام ده؟
في البيت وفي المدرسة. بنسبة
70%. تمام.
العدوان الشديد على افراد الاسرة وخصوصا الاب واخته سارة.
العدوان وخصوصا على الاب.
الاب هو عشان طول النهار برا، فبيبقى طول النهار هو مشتقله جامد فمش موجود، فبيصدق ان هو بيجي يوم الاجازه بقى ده ما بيسيبوش خالص من كتر اللعب معاه، بس اللعب باسلوب عدواني عالي قوي.
يعني يلعب معه عدوان لكن لكن بيحبه كويس معايا يعني.
يقعد يلف بيه الشقه كلها ما يسيبوش يعني بعد فتره طويله جدا. العنف في اثناء اللعب بالضرب فيه بالكلام باسلوب عالي معاه انا رافضاه تماما. فمش
والده بيلعب هو بيلعبوا مع بعض مثلا كاراتيه او بيلعبوا مع بعض حاجة؟
لا مش كاراتيه، بس اللعب التقليدي بالمكعبات، يشلوا على كتفه، يتحرك في الشقة، يمثل يا ماما ان انت ميت يلا بنكفن الميت، بس بيتعامل معاه باسلوب عنف عالي قوي. برضو في جزئية برضو طول الوقت حاطط حاجة في بقه، ما لقاش اي حاجة خالص يحط صوابعه. جزئية برضو تانية يا دكتور، طول الوقت ياخد مية ويكبها على السجاد لدرجة ان انا خلاني شلت السجاد والارض خليتها فاضية خالص خالص، ويرجع تاني يقعد يعيط يا ماما افرش الشقة يا ماما افرش الشقة، مجرد ما افرشها ارجع لي كلها بالمية. الجزئية الاخيرة يا دكتور وانا اسفل الاطالة، ان هو يقعد عنده الاستفزاز الشديد لافراد الاسرة لدرجة ان هو يعني خلينا زي ما بنقول كده بالبلدي هنولع. مجرد ما الانسان يوصل للدرجه دي يبقى هو حاسس بالانتصار، يكون هي دي البدايه بقى اللي يزيد فيها اكتر.
تمام.
مش يكون دي النهايه، يكون دي البدايه بقى اللي هو السلسله كامله طول الوقت كده استفزاز طول الوقت لدرجه ان احنا ما بقاش طايقينه تماما كلنا في البيت.
طب هو ترتيبه الكام بقى؟
هو الاخير.
يعني اللي قبليه عنده
5 سنة. هو حضرتك انا معايا شيماء وساره، وهو جالي بعد ساره ب 14 سنه. ففي فترة بقى كبيرة ومفيش يعني تواصل بينه وبين اخواته من اسلوب العنف بتاعه الشديد.
طيب بصي اختي، كان في تدليل ليه قبل كده؟
نعم.
كان في تدليل ليه؟
من ناحية الاب واخواته، بس انا اللي حزنة شوية ومسكة العملية.
دي جزئية برضو لسه كنا بنتكلم فيها، فكرة انه جاي بعد 14 سنة من اخواته وولد على بنات، ففي تدليل فالولد حاسس انه يعمل ما بداله يعني. ناخد بالنا من الجزئية دي. طيب الرضاعة استمرت معاه قد ايه بقى؟
سنة ونص.
كانت بالنسبة له مشبعة؟
وحاسة ان هو بداية ان هو اتفطم، حاسة دي بداية العنج معاه، لانه كان مش متقبلة خالص الفطام.
مش متقبل الفطام؟ طب وليه فطمتيه على سنة ونص؟ ما كملتيش سنتين زي ما ربنا بيقول لي؟
ما كانش بياكل خالص يا دكتور، فكان اقتراح من الدكتورة اللي ماشية معاه في نظام العلاج بتاعه ان هو نفطمه علشان ان هو يبدأ ياكل.
غلط يا اختي، غلط يعني، غلط لحضرتك وللاخريات يعني، ما فيش افضل من الرضاعة الطبيعية، افضل غذاء ووقاية وشفاء وما شابه. طيب هرد على حضرتك، هرد على حضرتك. هو بيتضرب طبعا. اوكي. يعني الحقيقه احنا انا ابشرك بس انه مجرد ما يعدي ان شاء الله يعني سن 6 سنين هيخف شويه، هيدخل في مرحله ثانيه، مرحله الطفوله المتاخره، هيبقى اهدى من كده باذن الله. مدرسه مساله ان هو يعني رفضوه علشان شهر وهيدخل، لا دي بشرة. انا يعني حاجه جميله جدا جدا ان انا افضل ده، وانا قلت لكم قبل كده ان انا مدخل ابني يعني ازهري نموذجي كي جي 1 على سن 5 و3 شهور. تمام. يعني اذن دلوقتي هو يدخل مثلا على سن 5 وشهرين هيبقى رائع. كل ما يكون اكبر جسما واكبر نضجا عقليا واجتماعيا وانفعاليا، كل ما ياخد انطباع اولي عن نفسه انه كويس، والانطباع الاولي يدوم، وبالتالي المخ يعمل تعميم انه شاطر اكاديميا فيبقى شاطر على جميع المستويات بعد كده، يعني شاطر مهاريا، شاطر يعني في اداره الفصل وهكذا. يعني نعمل اختبار ذكاء برضو علشان نشوف هل هو يصلح لدخول الازهر ولا لا يصلح للاستمرار في الازهر، علشان فكره عدم التجاوب مع المدرسين. هل عدم التجاوب دي اللي مشكله ذكاء؟ احيانا يبقى مرتفع الذكاء عندهم عدم تجاوب مع المدرسين زي منخفض الذكاء، مرتفع الذكاء علشان الملل فبيبقى عدواني مع المدرسين، او بيبقى لكن منخفض الذكاء بيبقى فيه احباط فبيبقى مفيش تجاوب. اختبار الذكاء يحسم لي المساله، نشوف هل هو يعني مرتفع الذكاء ولا منخفض الذكاء ولا ايه المشكله هنا. مساله يرفض دخول الحمام برضو يعني ده جزء برضو في تدليل شوية، ما ينفعش بالإكراه ولا بالإجبار بهذا الشكل، لكن بالتدريب بالتحبيب بالترغيب واحدة واحدة. يعني برضو يلعب مع والده لعب عدواني، لأن هو واضح أنه 14 سنة والولد على بنات، وبعد فترة فالأب الحقيقة ارتبط بيه، فالولد ارتبط بيه، لأن الأب اللي هو بدأ بالارتباط بيه واعتماد مرضي عليه، فالولد اعتمد عليه اعتماد مرضي، فيبدأ أن ندرب الولد على الاستقلالية، بدل ما يبقى طفل اعتمادي يبقى طفل مستقل، يبقى نبدأ واحدة واحدة نخليه يستقل بهذا الشكل. يعني هل واضح حاجة في بقه؟ لأنه طبعا سنة ونص، يعني ست شهور الحقيقة أثروا على المسألة دي. ما ينفعش أن أنا أضرب له إيده أو أعنفه أو أضربه لما يحط حاجة في بقه، ناخد بالنا من المسألة دي. لما يجي يقع حاجة على السجاد محتاج أنه يشاركنا في أنه يشيل السجاد معنا ويطلع ينشره، وخليه يشيله قوي وحمله عليه شوية، أضغط عليه بحيث أنه يبقى عارف أنه هو عمل مشكلة. المستفز الأفراد الأسرة زي ما قلت، المفترض ان هو يبقى في حدود وفي قواعد، وفي يعني يعمل له جدول تعديل السلوك، الحاجات الحلوة اللي بيعملها ياخد عليها نجمة وياخد ربع جنيه، والحاجات السلبية حسيب في الأول هتغافل شوية، بعد كده يبقى في حاجات، والأب بدل ما يجي يدل يقرأ الورقة اللي كتبتها الأم طول النهار. الحقيقة الوقت انتهى، سعدت بلقائي مع حضراتكم، ألتقيكم إن شاء الله في الجمعة القادمة على خير، جزاكم الله خيرا، حسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تربية الأبناء، تربية الأبناء.